السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثالث والستين من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ومكثنا في المجالس السابقة في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى. وكنا قد تكلمنا وشرحنا وعلقنا على شرح الإمام الشارح رحمه الله، ولما انتهى من الكلام على مبحث الرؤية أردف بشرحه لكلام العلامة الطحاوي فقال: وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فعلق قائلا كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيا، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، يعني من أول كلام الله وخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك تأويلا فهذا هو التحريف بعينه. فقال: وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. ثم أردف قائلا: فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فعلم من ذلك أن هناك تأويلات: تأويل صحيح موافق لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الموافق للسنة ولفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والتأويل الآخر هو التأويل الفاسد الذي يخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالف كذلك فهم السلف الصالح الذين فهموا الكتاب والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي فإن هذا لا يقصده المبين الهادي لكلامه، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من خاطبه ربه بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمقصد المبين الهادي لكلامه هو ما يريده ربه سبحانه وتعالى. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق، يعني يأتي بتأويل فاسد لم يأتي في النص القرآني أو النبوي ما يستدل به المفسر على المعنى المراد، فأول المعنى بما في ذهنه هو وبما لا يدل عليه السياق، فهذا قد فسر النص خطأ. ثم يقول: ولا معه قرينة تقتضي، يعني لو كان مع السياق ومع النص قرينة تقتضي هذا التأويل لقلنا بذلك، ولكن هذا الذي جاء بالتأويل الفاسد وفسر المعنى بما لم يدل عليه دليل في السياق ولا قرينة في السياق تقتضي هذا التأويل، يقول: فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. لماذا؟ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى ذهن كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، يعني معاذ الله أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى الذي سماه هدى والذي سماه بيانا والذي سماه شفاء، معاذ الله أن يكون هذا الكلام ليس فيه ما يدل على تفسيره، فيجيء بعض الناس ويقولون إن كلام الله مقصود به كذا وكذا ويخالفون ظاهره، ويقولون عندنا قرائن عقلية وقرائن قعدها لنا المتكلمون لا تمت للكتاب ولا للسنة ولا لفهم السلف الصالح، لا تمت لهؤلاء بصلة على الإطلاق. فأن يفسر كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يدل عليه السياق أو بما لم يوجد في السياق قرينة تجعل المفسر يميل إلى الأخذ بالمعنى المرجوح ويترك المعنى الظاهر، فهذا من التحريف ومن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو شاء الله تلك المعاني التي قالوا بها لوضح ذلك في السياق أو لأتى بقرائن في السياق تبين هذه المعاني التي قالوا بها أو التي انتحلوها. قال: فإذا أراد به خلاف ظاهره، يعني المعاني التي أرادوها هم، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. معنى هذا الكلام أن الخبر من الله والخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خبر، والخبر معناه ماذا؟ معنى الخبر فهو في مقابل ما يقال عليه الإنشاء. الخبر هو الذي يقال فيه إما كذب وإما صدق، أما الإنشاء فهو الاستفهام وهو الأمر وهو النهي وما شاكل ذلك. فإذا أخبر الله تعالى عن صفاته وعن أسمائه الحسنى أو أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن التأويل يكون بمعنى ماذا؟ أنني أخبرك بمراد المتكلم، فإلا أن أكون قد أخبرت بمراد المتكلم حقيقة كنت صادقا، وإلا أن يخبر المتأول بعكس مراد المتكلم فيكون قد كذب عليه. يعني الذي يفسر قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا خبر، فإذا فسره المفسر بمراد الله تعالى كان صادقا، وإن فسره بعكس مراد الله كان كاذبا على الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، لأن المسألة ليست من قبيل الإنشاء، فهو ليس استفهاما وليس أمرا وليس نهيا، وإنما هذا في باب الإخبار. وطالما كان الأمر من باب الأخبار كان إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فالمفسر أو المتأول إما أن يفسر ويتأول كلام الله بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصدق، وإما أن يخبر بعكس أو بغير مراد الله وهو حينئذ يكون كاذبا على الله سبحانه وتعالى. فاعلموا أن هذا الفصل أو هذا الكلام الذي يقوله الإمام الشارح هنا يعد من القواعد المنهجية التي تبين منهج أهل السنة والجماعة، تبين منهج أهل السنة والجماعة، وتبين كذلك المناهج الباطلة المضادة لمنهج أهل السنة والجماعة. هذا أمر ينبغي أن يعلم لأنه أصل من الأصول، لأنه يقول وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، ثم يقول فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يبين المنهج الحق ويبين كذلك المناهج الباطلة. فيقول ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقة وما وضع له؟ يريد أن نبين كلام الإمام الشارح، يعني لأن الأمر ليس من باب الألغاز وليس من باب التعميع، وإنما هو أمر واضح ونريد فقط أن نبينه للسامعين إن شاء الله تعالى. يقول إن المتأول هذا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يخبر، المفروض أنه يخبر بمراد الله، فأنت حينما تتصدر لتفسير نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك هنا تبين مراد الله تعالى وتبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم عن المفكين، قال في كتابه المسمى إعلام الموقعين عن رب العالم، فأنت حينما تفتي كما قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، فأنت حينما تفتي الناس فأنت توقع عن رب العالم، تقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم الله بكذا وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يحكم من عند نفسه وإنما يحكم بحكم الله تعالى، فأنت حينما تريد أن تبين للناس حكم الله في مسألة معينة تكون قد وقعت عن رب العالم. كذلك حينما تتصدر لتفسير كلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا المقام مقام عظيم ومقام خطير، فأنت تبين مراد الله وتبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لك أن تتدخل بعقلك وتتدخل بهواك وتتدخل بفهمك في تبيين مراد الله إلى خلق الله. هذا أمر خطير، هذا أمر ستسأل عنه يوم القيامة، ستوقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويسألك: أنت قلت مراد الله كذا، فهذا لم يقل مراد الله عز وجل. فالله يقول لك: من أعلمك أن هذا مرادي وأن هذا مراد رسولي صلى الله عليه وسلم؟ فالمسألة جد خطيرة. فالتصدر لتفسير كلام الله ولتفسير كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام مقام خطير. معنى ذلك أننا لا نزهد الناس في هذا المقام، وإنما نبين للناس خطورته حتى لا يقف الإنسان موقفا وهو ليس متأهلا للوقوف فيه، وحينئذ من الممكن أن يكذب على الله تبارك وتعالى وأن يفتري على الله، لأن الأمر أن تبين مراد المتكلم، ومراد المتكلم إما أن يكون كما بينته وإما أن يكون بخلاف ما بينته. فإن كان مراد المتكلم كما بينته كنت صادقا فيما تخبر عنه، وإلا كنت كاذبا عليه. وإن كذبا على الناس ليس كالكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن كذبا على أحدكم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الله. هذا في باب الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في باب تفسير كلامه. فأنت من الممكن أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، أو أن تروي عنه النبي، ومن الممكن أن تروي عنه الصدق ثم تفسره بخلاف مراده، فأنت في كلتا الحالتين تكون قد كذبت عليه، إلا إنشاء أنشأت الكلام إنشاء كذبا، أو رويت عنه الكذب، أو فسرت كلامه بخلاف مقصوده فتكون كذلك قد كذبت عليه. فهذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بالكذب على الله تبارك وتعالى؟ فالكذب على الله والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون من باب الإخبار الخبر الكاذب وفقط، وإنما يكون كذلك في تفسيرك لمراد الله ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو مخالف لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله. فيقول: وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. المقصود الذي نقصده جميعا أن نفهم كلام الله وأن نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم كلام الله ونفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، يعني بكلامه هو، وليس بقواعد خارجة عن مراد المتكلم وعن كلامه. فأفهم كلامك بكلام غيرك، أو أفهم كلامك بكلام أنا، أو بما يدور في ذهني أنا، أو بما أقاعده أنا من قواعد، لا، وإنما لابد من مراعاة أسلوب المتكلم، ومراعاة لغة المتكلم، ومراعاة طريقة المتكلم في البيان، ومراعاة قواعد المتكلم لا قواعدي أنا. أنا لا أحاكم كلام المتكلم إلى قواعد قاعدها غيره، وإنما لابد من مراعاة أسلوب المتكلم والقواعد التي يتكلم بها المتكلم وطريقة المتكلم في الكلام وفي الخطاب، لابد من مراعاة لغته، مراعاة طريقة كلامه، وهكذا. فيقول: فإن المقصود، وافهم لما يقول في هذا الموضع يغلط كثير من الناس، لا يقصد بهذا كثير من العوام، كثير ممن ينتسبون إلى العلم وإلى العقيدة وإلى أصول الدين، فيتكلم عن أئمة يشار إليهم بالبنان على أنهم أئمة المتكلمين وأئمة علم أصول الدين، فيقول يغلط كثير من الناس بتكلمش على العوام، فيقول فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه هو، أفهم كلامه بكلامه هو ليس بشيء خارج عن كلامه. يقول فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإما أن تصدق عليه وإما أن تكذب عليه. قال فإن لم يكن الخبر مطابقا، مطابقا لماذا؟ لتفسيرك، كان كذبا على المتكلم تكون قد كذبت عليه حينما تؤوله، كما يحدث ويسمع بعض الناس لبعض الشيوخ ويخرج من الدرس يقول الشيخ قال كذا وكذا وكذا وكذا، ويقول قد كذب عليه وفهم كلامه خطأ، هذا أمر فيه افتراء وفيه كذب، فما بالكم حينما يقول الكذب على من؟ على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الذين يتكلمون عن الشيوخ أو عمن يسمعون عنهم فينقلون عليهم ما فهموه هم وما يلزمونهم به ويقولون قد كذبوا عليهم وأخطأوا وهذا فيه من الظلم ما فيه، فما بالكم بمن يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعرفتم خطورة الأمر؟ فيقول فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. طب كيف يعرف مراد المتكلم؟ قال ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، يعني مثلا يقول جملة معينة ثم يقول أعني كذا وأقصد كذا وكلامي معناه كذا فلا يفهم منه كذا، يبقى هو الذي تولى تفسير كلامه وأوضح كلامه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا بر ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وبزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا وسفك دم هذا إلى آخره، يبقى هو الذي قام بتفسير كلامه وأوضح كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هو الذي فسر كلامه هو. حينما يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، بيّن الإمام الشرعي، بيّن الإمام الشرعي هنا حينما يتحدث القرآن الكريم عن الإمام، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يبقى هنا يبين المتكلم كلامه، هذه الألفاظ الشرعية كالإيمان وكالبر وكالصلاة وكالصيام وما شكل ذلك تفسرها الشارع بنفسه، يبقى هنا يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، فلا يجوز للإنسان بعد أن يفسر المتكلم كلامه أن يأتي هو ويستدرك عليه ويقول لا معنى كلامه كذا وكذا، هذا ما أعنيه أنا، أنا أتكلم وأفسر كلامي، يبقى منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، معنى ظاهر بالوضع، ما معنى معنى ظاهر بالوضع؟ يعني الكلام له معنى، معنى ظاهر راجع ومعنى مرجوح، يبقى عندي ظاهر هذا هو الذي يتبادر الى الفهم، حينما اقول مثلا رايت اسدا المعنى الظاهر للاسد هو الحيوان المعروف، ولكن حينما قد يقول قائل الاسد قد يقصد به في لغه العرب ماذا؟ الرجل الشجاع، نقول لابد من وجود قرينه في السياق تبين هذا المعنى المرجوح، والا فانني ساخذ الامر على ظاهري، الاسد بمعنى الاسد الحيوان السبع المعروف، رايت اسدا ولا اقول يعني القائل رأيت أسدا بمعنى الرجل الشجاع إلا إذا وجدت قرينة تجعلني أنتقل من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوع، وحينئذ ألجأ إلى ترجيح المعنى المرجوع على المعنى الراجح اللي هو الظاهر. فقال الذي له معنى الظاهر بالوضع، ما معنى كلمة بالوضع؟ يعني بالوضع اللغوي، بوضع أهل اللسان، فأهل اللغة العربية هم الذين ذكر عنهم أن هناك معنى ظاهر يتبادر إلى الفهم. أول ما يفهم الإنسان من كلمة الأثر السبق العادي، لكن هناك بالوضع أيضا كلمة الأثر تطلق على الرجل الشجاع، تطلق على الرجل الشجاع، هذا الوضع وضع العاصر. لماذا قال بالوضع؟ لأن هناك ألفاظ تفهم لها معاني بالاصطلاح، ولذلك يقولون لا مشاعة بالاصطلاح، اصطلاح معين مثلا ككلمة الواجب عند الأصوليين وككلمة الواجب عند المتكلمين، فالواجب عند المتكلمين غير الواجب عند الأصوليين وهكذا، والدليل عند الفقهاء غير الدليل عند الأصوليين، وكذلك الحكم عند الأصوليين غير الحكم عند الفقهاء غير الحكم عند المتكلمين. فالحكم عند المتكلمين مثلا إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، ده الحكم عند المتكلمين. لكن عند الأصوليين الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، هذا عند الأصوليين الحكم هو الخطاب نفسه. لكن عند الفقهاء الحكم هو الخطاب وأنا متعلق بالخطاب الذي يتعلق من الخطاب، لكن عند الأصوليين هو الخطاب نفسه. فالحكم يختلف باختلاف من؟ اصطلاح العلماء. لكل طائفة من العلماء اصطلاح يخصهم، فلا بد من معرفة هذا الاصطلاح. لكن هنا يقول ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، يبقى قوله بالوضع لكي يخرج المعنى الظاهر بماذا؟ بالاصطلاح الخاص بطائفة معينة من اهل العلم. ثم يقول ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى، يعني ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يروي في الحديث عن رب العزة جل وعلا يا عبد مرضت فلم تعد، قال وكيف اعودك وانت رب العالمين، وهو انت بتمرض يا رب العالمين، فقال مرض عبدي فلان. فهنا بين في السياق وحف السياق بالقرائن انه ليس المقصود بالمرض ان المرض ينسب لله حقيقة، وانما المقصود ايه؟ مرض عبد فلان، اما الله فلا يمرض. ولذلك يقول له استسقيتك فلم تسقيت، يقول كيف اسقيت وانت رب العالمين، فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، فالله لا يعطش والله لا يشرب والله لا يجوع والله لا يعرى والله سبحانه وتعالى لا يمرض. فكل هذه الامور ليس المقصود منها ان تثبت له على الحقيقة، وهذا واضح في السياق. فلما كان واضحا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرائن التي تجعلك تصرف اللفظ عن ظاهره، ولم يترك الامر لقواعد عقلية ولا لشيء من هذا القبيل، بل جعل حيث النبي صلى الله عليه وسلم مبين وامره ربه بالبيان، فلم يترك الناس يتخططون لكي يفهموا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، وانما كلامه واضح يفهمه العامي قبل العالم، انما يسمعه العامي يفهمه،
ولذلك حينما مرضت فلم تعودني قال وكيف اعودك لان الله يضرب.
ولذلك فهمنا من هذا انه سبحانه وتعالى يريد ان يبين ان مرض عبده هذا مرض عبده حينما مرض عبد لله سبحانه وتعالى انزل الله عز وجل من يعود هذا العبد بمنزلة من يعود الرب، والرب منزه عن المرض وعن احتياجه للعيادة وعن العطش وعن احتياجه الى الشرب وعن الجوع وعن احتياجه الى من يطعمه سبحانه وتعالى، بل هو الصمد الذي كمل في سؤدده فهو العظيم الذي كمل في عظمته، وهو الغني الذي كمل في غناه، وهو الكريم الذي كمل في كرمه، وهو الحليم الذي كمل في حلمه، الى اخر اسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. وهذا تفسير لمعنى الصمد كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. فربنا لا يعطش وربنا لا يجوع وربنا لا يحتاج الى ما تحتاجون اليه، بل هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومن ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحم الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. القرينة كما جاءت في حديث مرضت فلم تعودني، وجدت القرينة التي جعلتنا نقول بماذا؟ بطرق اللفظ عن ظاهره، لان المعنى الظاهر انه مرض حقيقة، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. واضح الكلام ان شاء الله تعالى. ولكننا لم نفسر النص بنص خارج عنه، ولم نحتج في ذلك الى قاعدة من القواعد، وانما النص بنفسه حفظ بالقرائن التي تجعله نصا مبينا يفهمه الجميع ويستوي الجميع في فهمه، بحيث انه لا يأتي من النص اي شبهة على الاطلاق، بل الامر واضح والامر القلب. وكيف اعودك وانت، وكيف اسقيك وانت رب العالمين؟ فيقول عطش عبدي، استسقاق عبدي، مرض عبدي، فالامر دائما كله بعيد تماما عن احتياج الرب سبحانه وتعالى. فلم نحتاج اذا الى تاويل النص، وانما فسر النص من؟ الرسول المبين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال فكيف اذا حب بكلامه ما يدل على انه انما اراد حقيقته وما وضع له، يعني ان النص ياتي بالمعنى الظاهر للوضع ومعه القرائن التي تجعلك تاخذ بهذا الظاهر، يعني لا تاتي قرائن في النص تجعلك تصرف النص عن ظاهره، لا، بالقرائن الموجوده لكي تقوي المعنى الظاهر. حينما يقول سبحانه وكلم الله موسى، علشان ما تقولش ان الكلام كلام نفسي او خلق الكلام في الشجرة او تقول اي معنى غير متبادر من النص، لا، ده قال لك تكليما، فحف بالقرائن وجاء بالتوكيد بالمصدر. وانت لما بتيجي تحت تعرف قوله تعالى تكليما بتعربه ايه؟ مفهول مطلق، مفهول مطلق، لانه ايه؟ اكده بالمصدر، كلمه تكليما. فهذا لا يجوز في اللغة العربية، ولا يفهم اهل اللسان ان الله تعالى حينما يقول كلم الله موسى تكليما، كلم وحدها ما معناها؟ انه كلمه بكلام سمعه باذنيه، كلمه بصوت وبحرف، فسمع موسى باذنيه كلام الرب سبحانه وتعالى. واكد الله الكلام بماذا؟ بالتاكيد بالمصدر. فهنا قد جاء المعنى الظاهر المكلمه، ثم يكون بعد بل هو نص في الموضوع، ثم بعد ذلك ياتي بالقرائن التي تقوي، بل التي تجعلك تقطع بان الكلام هو الكلام الحقيقي بالحرف وبالصوت. فحينئذ الذي ياتي لكي يفسر كلام الله ويقول ان الكلام كلام نفسي او انه خلق الكلام في الشجره يكون قد كذب على الله سبحانه وتعالى، ولم يبين مراد الله كما اراد الله عز وجل،
بل يبين مراد الله كما اتضح في ذهنه الجليل هو وقواعده العليلة التي قعدها للصد عن سبيل الله تعالى، لأن تفسير النصوص بما يخالف مدلولات النصوص هذا يعد من باب الصد عن سبيل الله تعالى، لأن سبيل الله أن يفسر مراد الله بمراد الله سبحانه وتعالى. فقال: فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له في اللغة العربية، يعني وما وضع له، لما أقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير، طائر يطير، طائر اسمه طائر ويطير، فهذا هو الظاهر، بل هذا هو النص، ومع ذلك تقول بجناحين، أجعل فالنص نفسه ماذا؟ القرينة التي تدل على أن الطيران لا يقصد به أي معنى غير الطيران المعهود المعروف لدى الطيور، ولذلك قال ولا طائر يطير بجناحين. يبقى هنا وجدت القرينة التي تدل على أن الطيران ليس المقصود من المعنى المجازي كما تقول فرس يطير ويطير يعني بالسرعة مثلا، لا، قال بجناحين للنص على أنه المقصود به الطيران الحقيقي بالأجنحة، وكما قال إن هو إلا وحي يوحى، فهنا كلمة يوحى دلت على أن الوحي هو الوحي الحقيقي وليس إلهاما وليس بابا من أبواب الوحي التي قد تتضافر إلى الذهن، فدل ذلك على أن الوحي هو الوحي المقصود كما قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يبقى وحي عن ربنا عز وجل، كلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحيه وأوحى إليه بوحيه الذي هو وحي على الحقيقة، فهذه تعد من القرائن التي حفت بالنص للتدليل على أن المقصود هو المعنى الظاهر الذي وضعت له أو وضع له اللغة التي تكلم الله عز وجل بها. وكما قال: وإنكم ترون ربكم، ترون ربكم، هذا نص يبين أننا نرى الله في الدار الآخرة إن شاء الله تعالى. قال أيانا يعني بالأعين، ثم قال: كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. هل هذا كلام يؤول ويكون الرؤية بمعنى رؤية النعمة أو رؤية النعيم أو الرؤية بمعنى إن الإنسان يلقى جزاءه في الآخرة؟ ترون جزاءكم في الآخرة؟ ترون النعيم في الآخرة؟ هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث يتكلم ويأتي بقرائن عديدة للتدليل على أن المقصود هي الرؤية البصرية، فيرى بعينيه فيأتون ليؤولوا النصوص. وجوه يومئذ ناظرة، يقولون بمعنى منتظرة، إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، أناظرة إلى ربها، وما هم يقولون يعني منتظرة. طب هو الانتظار يعد بحرف إله؟ معنى ذلك أن هؤلاء قاعدوا قواعد في الأصل وأرادوا أن يحكموها في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الكذب على الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا في هذه الحديث التي تبين إنكم ترون ربكم عيانا يعني إيه؟ بالأعين، كما ترون الشمس في الظهيرة. طبعا المشبه ليس المرئي بالمرئي، والعياذ بالله، فإن المرئي في الحديث المقصود به هو الله عز وجل هو الخالق، والمرئي المشبه به هنا، المشبه هنا مين؟ مشبه به الشمس أو القمر، وهي مخلوقات من مخلوقات الله تعالى. وإنما المقصود في التشبيه ماذا؟ الرؤية وليس المرئي، كرؤيتكم للشمس. ولذلك قلنا إن ما كما ما هذه قلنا بمعنى الايه؟ محضرية.
مصدرية يعني تؤول بما بعدها، هي وما بعدها تؤول في تأويل مصدر كما ترون. يبقى الجو في يدكم ما ترون، ما والفعل بعدها يؤول في تأويل مصدر. طب ما ترون المصدر ايه الرؤية؟ يعني الجو في يدكم الشمس ليس دونها سحاب. يقول فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، هذا على القطع وليس على سبيل الظن. فإذا أخبر عن مراده، يعني أخبر السامع عن مراده يعني عن مراد المتكلم بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له يعني في اللغة مع القرائن المؤكدة، كان صادقا في إخباره وإلا كان كاذبا عليه. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه يعني من قرائن، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى والعياذ بالله. هذا الكلام هو اشتقه من قول الإمام الطحاوي لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، فقال هو تأويل بالرأي. قال ولا متوهمين بأهوائنا، فقال وتوهم بالهوى. ثم قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. هنا يقف بنا الشارع رحمة الله عليه على العلة وعلى السبب، يبين أن هؤلاء المبتدعة الذين أولوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية هم في الأصل يريدون دفع النص نفسه، ولكنهم يعني هم اعتقدوا في الأول في الأصل بدون الكتاب وبدون السنة، اعتقدوا بعقولهم، ولما أوردت عليهم النصوص القرآنية والنبوية وجدوها مخالفة لاعتقاداتهم فماذا فعلوا؟ لم يستطيعوا أن يردوها، ولو استطاعوا لفعلوا. ولو كان عندهم فرصة لرد النصوص بدون أن يقفوا أو يقعوا تحت طائلة الرلة لفعلوا، لأن من رد نص القرآن فقد كفر. فهم يخافون كيف يردون نص القرآن، يعني حينما تقول لهم الرحمن على العرش استوى هم يقولون نحن لا نؤمن بقضية الاستواء هذه أصلا، ولا نؤمن بقضية العلو أصلا، قضية العلو وصفة العلو لا نؤمن بها أصلا والعياذ بالله. وكذلك مسألة الاستواء، فإذا جاء وكذلك آية المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا وما شك وكان يداه مبسوطة إلى آخر النصوص الموجودة وهم يتأولون النص، هم لا يعتقدون ما فيه. فإذا قالوا هذا النص لا نعتقده، يعني وجدوا أمامهم في الحديث استطاعوا أن يردوا الحديث بناء على قاعدة خبر الواحد، خبر الواحد هذا لا يعتقدونه ولا يقبلونه في العقيدة، فقالوا خبر الواحد لا نقبله. لماذا؟ لأن رد الخبر من الممكن أن يكون هناك شبهة، ولذلك لا يكسر العلماء من رد الخبر، خبر الحال. لماذا؟ لأنه من الممكن هناك سبب من الأسباب ضعيف، هذا يضعف الحديث وهو خبر واحد ليس بمتواتر، فمن الممكن أن يكون يقع تحت قاعدة الرد بناء على تضعيف الحديث، وهذا الحديث من الممكن أن يضعف بعض المحدثين. فهم وجدوها ثغرة ينفذوا من خلالها، فقالوا خبر الواحد لا نقبله، فعندهم شبهة فبناء عليه لم يكفروا. لكن ماذا يقولون لو قالوا لا نؤمن بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لا يؤمن بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يؤمن والعياذ بالله بقول الله تعالى، يؤمنون يعني هم بعداء بقول الله تبارك وتعالى
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كل هذه الصفات التي ينكرونها لا يستطيعون ان يردوا النص، لانهم لو ردوا النص لكفروا بالاجماع. من رد نص القران كفر بالاجماع. فماذا يقولون؟ يقولون لا لا نرد ولكن نتاوله. فهم لا يردون النص ولكن يردون بالتاويل معناه. فالغرض هو رد النص، ولكنهم لم يستطيعوا رد ماذا؟ رد معنى. فقالوا حقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة الرد على ما وضع له. رد الاستواء ورد العلو رد دلالة الرد على ما وضع له. لماذا؟ فإن منازعه يعني المخالف له لم احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده. دفع الورود يعني دفع النص كله، فما استطاع ان يدفع النص ويقول لا اؤمن بانه من قول الله. فلو قال ذلك لايه؟ لكفر. فلما لم يمكنه دفع وروده دفع المعنى، فرد المعنى. ولو كان خبر واحد لرده كليا معناه ورده، ولكنه لم يستطع ان يرد لفظ القرآن الكريم ونظم القرآن وإلا كان كافرا. بدأ يتأوله لكي يبطل معناه، فقال أحمله على خلاف ظاهره والعياذ بالله. فإن قيل دي معناها أنه ربما كان هناك تعلق بشبهة للمعارض أو للمنازع. فإن قيل يعني كلامك هذا خطأ، لأنه ليس هذا هو المحمل الوحيد، وإنما هناك احتمالات أخرى لدفع معنى النص. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بورود. يعني هؤلاء قالوا لا، ربما قال المنازع ولكن النص لم نستطع ان نحمله على ظاهره لان ظاهره مخالف لقواعد ثابته راسخه. لم نستطع ان نحمله على ظاهره لأنهم يقولون كلام خطير. لأنهم يقولون إن ظواهر النصوص كفر والعياذ بالله. ظواهر النصوص من يعتقدوها يكفر، لأن ظواهر النصوص عندهم المقصود بها التشبيه. هل الله عز وجل ينزل آيات في القرآن المقصود منها وظواهرها التشبيه والعياذ بالله؟ هل الله يقول هذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما ظاهره التشبيه؟ هذا الكلام في حد ذاته خطير والعياذ بالله. قالوا ان اللفظ لما استحال ان يراد به حقيقته وظاهره وفي نفس الوقت لا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. يعني نحن لم نبتدئ التأويل ولم نبتدئ الرد ولم ندفع المعنى ابتداء، ولكننا قبلنا وكنا نسلم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما رأينا أن الظاهر غير مراد قلنا لهم ومن أين فهمتم هذا الفهم؟ قالوا لأننا عندنا قطعيات في الشريعة تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهناك كما قال ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. هذه النصوص أصول يرد إليها الصواعق، فالله ليس كمثله شيء بقطعية من القطعيات، وربنا لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ هذه نصوص
هذه النصوص تبين ان الله ليس كخلقه ولا يماثل خلقه. فلما وجدنا نصوصا ظاهرها التشبيه وظاهرها التمثيل وعند هذه قلنا لهم اخطأتم، ليس هناك في القرآن ولا في السنة نصوص ظواهرها التشبيه والعياذ بالله، لان التشبيه كفر. فكيف يتعبد الله تعالى يتعبدنا بنصوص ظواهرها هو الكفر والعياذ بالله؟ يقولون وكيف والله يقول الرحمن على العرش استوى، والاستواء هذا لا نفهمه ولا نعقله ابدا الا كاستواء المخلوق، فالمخلوق هو الذي يستوي على الكرسي او على السرير، او يستوي الملك على العرش يعني يجلس عليه ويستقر عليه اعلى منه يصعد عليه ويرتفع على العرش ويستقر على العرش ويجلس عليه. نقول له لقد علمنا من اين اوتيتم، لقد اوتيتم من ماذا؟ تمثيلكم لله بخلقه. انتم في الاول شبهتم فلم تعقلوا استواء الا كاستواء المخلوقين، ولم تعقلوا علوا الا كعلو المخلوقين، ولم تعقلوا يدا الا كيد المخلوقين، ولم تعقلوا عينا الا كعين المخلوقين، ولم تعقلوا اي صفة من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة الا كصفات المخلوقين. ولما وجدتم ان هناك نصوصا قطعية في الشريعة تقول ليس كمثلي شيء، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له السمية؟ اردتم ان تصرفوا النصوص المثبتة في القرآن طبقا للنصوص التي تنزه لانكم مثلتم في الاول، فاردتم بعد ذلك ان تفعلوا ماذا؟ بعد ان شبهتم ومثلتم وجعلتم النصوص ظاهرها التمثيل وظاهرها التشبيه، فاردتم ان تنزهوا فوقعتم في التعطيل، فجئتم بكل الموبقات والعياذ بالله، بدأتم مشبهين وانتهيتم معطلين والعياذ بالله. اما اهل السنة الذين فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد المقصود، فهم لم يضربوا النصوص ببعضها، ولكنهم اعطوا كل نص حقه وظاهره اللائق به الذي يريده الله ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لم نعقل استواء كاستواء المخلوقين، ولا يد كيد المخلوقين، كما لم نفهم علما كعلم المخلوقين، ولم نفهم حياة كحياة المخلوقين، ولم نفهم وجودا كوجود المخلوقين. فنحن وأنتم أثبتنا لله صفات معينة، صفة الوجود وصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر، صفة العلم، صفات أثبتناها. أنتم أثبتتم سبعة فقط، ونحن أثبتنا جميع الصفات الموجودة في الكتاب والسنة. وإذا قلنا لهم هل تفهمون من قوله تعالى العليم الحكيم السميع البصير الحي، توكل على الحي الذي لا يموت، هل أنتم في هذه الصفات أثبتتم صفات كصفات المخلوقين؟ قالوا لا، حياة لا كحياة المخلوقين، وسمعا لا كسمع المخلوقين، وعلما لا كعلم المخلوقين، ووجودا لا كوجود المخلوقين، وهكذا. نقول لهم وكذلك استواء ليس كاستواء المخلوقين، ويد لا كأيدي المخلوقين، وهكذا. فكل الصفات مضطردة في هذا الفهم. اما انتم فجعلتم الاستواء كاستواء المخلوقين والعلو كعلو المخلوقين، فبدأتم مشبهين، وكانت النتيجة انكم عطلتم النصوص، فشبهتم وعطلتم، ثم اتهمتم اهل السنة والجماعة بانكم هم المشبهة وهم المجسمة، وهم كانوا اعلم بالله واعلم بنصوص القرآن والسنة المتقارنة منكم انتم. فكانوا هم الذين اعطوا النصوص حقها في الاثبات ولم يحرفوها ولم يعطلوها ولم يشبهوا الله عز وجل بخلقه، بل عملوا بجميع النصوص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنزيهنا لله لم يجعلنا ننفي ونعطل صفتي السمع والبصر، وكذلك حينما اثبتنا صفتي السمع والبصر لم نثبتهما كصفات المخلوقين وكسمع المخلوقين وكبصر المخلوقين، بل كنا ننظر بالعينين كلتيهما. ننظر الى التنزيه في قوله ليس كمثله شيء، وننظر الى الاثبات في قوله وهو السميع البصير. فاثبتنا اثباتا بلا تمثيل، ونزهنا تنزيها بلا تعطيل، فاعطينا كل ذي حق حقه من الله. ولذلك وجدنا ان اهل السنة والجماعة كانوا في وسط الفرق فرقة وسطا، كان الأمة الإسلامية في وسط الملل كلها، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكذلك كانت فرقة أهل السنة والجماعة هي الفرقة الوسط بين الفرق كلها. ولذلك وجدناهم في باب الاسماء والصفات أمة وسطا تعمل بكل النصوص، عملت بجميع النصوص، النصوص التي فيها اثبات والنصوص التي فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى. فامنوا بقوله ليس كمثله شيء، وامنوا بقوله هل تعلم له سميا، فنفوا السمي ونفوا الكفر ونفوا النفي ونفوا المثيل ونفوا الشبيه ونفوا المماثل لله سبحانه وتعالى. لم يكن له كفوا احد. هل تعلم له سميا؟ لا نعلم له سميا، ليس كمثله شيء. وفي نفس الوقت اثبتنا له جميع ما اثبته لنفسه في كتابه او فيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا بلا تمثيل او تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل او تحريف. وفي نفس الوقت لا نكيف صفات الله تعالى، بل نقول الكيف غير معقول، يعني نحن لا نعقله بقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فقام اعتقادنا في باب الاسماء والصفات على ثلاث قواعد راسخة مستمدة من الكتاب والسنة. القاعدة الأولى أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. ثم الأمر الثاني أننا لا نماثل صفات الله تعالى، أول شيء بنثبت كل ما جاء في القرآن والسنة. ثم لا نماثل صفات الله بصفات خلقه أبدا. ثم لا نكيف صفات الله تعالى ولا نعقلها، وانما لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. دي القواعد الثلاثة الراسخة المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف الأمة الصالح بإجماع أهل العلم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى الذين عدلهم القرآن وعدلتهم السنة المطهرة. كذلك في باب الأسماء والأحكام، باب الوعيد، كذلك وجدنا أن الخوارج يعملون نصوص الوعيد، وأن المرجئة يعملون نصوص الوعد، أما أهل السنة والجماعة فيعملون نصوص الوعيد مع نصوص الوعد معا، لأن هذه نصوص من عند الله وهذه نصوص من عند الله كذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك في نصوص القدر، وجدنا القدرية ينفون القدر والجبرية يقولون بالجبر، وجدنا أهل السنة والجماعة فرقة وسطا، وكذلك في سائر أبواب الاعتقاد وفي أبواب الأوامر والأحكام. ماذا؟ تفضل. فيقول: فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده، واستدل بوروده لأنه جاء إما في القرآن وإما في السنة الصحيحة، فاستدللنا بوروده، كلمة وروده يعني أنه جاء في القرآن أو في السنة، وفي نفس الوقت وعدم إرادة ظاهره، يعني يريدون أن يجمعوا بين الأمرين، النص ورد نعم وظاهره غير مراد، من أين أتيتم بهذا؟ لأنه يستحيل حمله على ظاهره، وقلنا من أين جاءت الآفة؟ ألا وهي من أنهم إيه؟ شبهوا، ولم يجعلوا هذه النصوص تفهم مع قوله ليس كمثله شيء. فأي شيء ثبت لله نقول مع عدم مماثلته لخلقه، إن قلنا هذا سنثبته على ظاهره، وفي نفس الوقت لا نحتاج إلى التأويل أو إلى التحريف، لأنهم شبهوا فعطلوا فحرفوا. شوف الآفات اللي ارتكبت، أول شيء شبهوا فتبادر إلى أذهانهم الكليلة أن الظاهر يفيد التشبيه، فقالوا ظواهر النصوص تفيد التشبيه، ده التشبيه أعتقد كفر والعياذ بالله، أن أعتقد أن الله يشبه خلقه أو يشبه خلقه، فقالوا إذا الظواهر ظاهرها التشبيه، فوقعوا في المصيبة الأولى، فلما وجدوها في أفهامهم الكليلة يفهم منها التشبيه، أرادوا أن يقولوا ماذا؟ لو في طائفة أخرى قالوا أنا خذها على ظاهرها الذي مقصود به الإيه؟ التشبيه، ودول المجسمة الذين مثلوا الله بخلقه، أما الآخرون فقالوا لا، لا نشبه الله بخلقه، فهموا منها التشبيه،
ثم أرادوا أن يوازنوا فعطلوا النص عن ظاهره، ثم أرادوا أن يفسروه متأولين فحرفوا، فجاء التشبيه أولا ثم نتج عن ذلك التعطيل وهو سلب المعنى الحق، وأرادوا أن يفسروا النص طبقا لما يظنونه مرادا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فحرفوا النص، والتحريف إثبات المعنى الباطل، فعندي تعطيل جاء بعده، عندي تشبيه جاء بعده، تعطيل جاء بعده، تحريف. فانظر إلى هؤلاء كيف ابتعدوا عن الحق والعياذ بالله ووقعوا فيه أباطيل متعددة. فقالوا استدللنا بوروده وعدم إرادة الظاهر على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة الابتداء. يبقى نحن لم نبتدئ التعطيل، وإنما جمعنا بين هذا الظاهر وبين ماذا؟ وبين القاعدة التي تبين لنا استحالة الأخذ على الظاهر، ففعلنا هذا، واللغة العربية تعطينا هذا الحق. فقلنا لو من أين أتيتم؟ قالوا من المجاز. ولا مش من الممكن إني أقول رأيت أسدا، وأنا أقصد أنني رأيت رجلا شجاعا، نقول نعم، يقولون المجاز هذا أمر من أمور العربية معلوم لدى كل المتكلمين باللغة العربية من الفصحاء، قالوا هذا. ولذلك عد الإمام ابن القيم في كتابه النفيس الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، جعل المجاز طاغوتا من الطواغيت. ليس هذا لأن المجاز شيء رديء، أو لأن المجاز شيء مثلا يعني حرام، أبدا. المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. غاية الأمر أن الذين ينكرون وجوده لا ينكرون الأسلوب ذاته، يعني الأسلوب الذي يطلق عليه مجاز لا ينكره العلماء الذين ينكرون المجاز، ولكن يقولون أسلوب من أساليب اللغة العربية. وانظروا إلى ما فعله العلامة الشنقيطي في رسالته الموسومة تم رسالة ألفها ما منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فمنع الإمام الشنقيطي وجود المجاز في القرآن كليا، وبعض العلماء من السابقين كذلك منعوا المجاز، ومنهم ابن القاسم وغيره من أئمة الأصول، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني تبنى هذا القول في كتابه النفيس الإمام الكبير الذي هو يقع في مجموع الفتاوى في الجزء السابع المجلد السابع، نحى ابن تيمية على القائلين بالمجاز، وتكلم كلاما شديدا في نفي المجاز. ولكن الذين نظروا إلى الأمر نظرة وسط قالوا إن المجاز، تعالوا لكي نشوف مسألة المجاز دي باختصار بسيط. يعني معظم المتكلمين بالعربية يقولون إن هناك في اللغة العربية مجاز، بعض العلماء قالوا لا مفيش في اللغة العربية مجاز. هذه مسألة يعني النقاش فيها لن يأتي بطائل، غاية الأمر أن المخالف سيقول بقوله والمنازع له يقول بالقول الآخر. لكن القضية الشائكة هل النصوص التي تتحدث عن صفات الله تعالى في القرآن وفي السنة يطلق عليها مجاز؟ لا قولا واحدا، لا قولا واحدا عند الفريقين من أهل السنة، من القائلين بوجود المجاز وبين القائلين بنفي المجاز. لأن النفي للمجاز هتيجي تقول له، أو المثبت للمجاز تيجي تقول له الله عز وجل لما بيقول في سورة يوسف مثلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هل هيسأل القرية بمعنى الحيطان والشبابيك والأرض، القرية نفسها، ولا يسأل المقصود ايه؟ اسأل أهل القرية. فالمقصود واسأل القرية يعني أهلها، واسأل العير يعني أصحابها، مش يسأل الجبل، وإنما تسأل صاحب الجبل. هؤلاء يقولون ده مجاز، واسمه مجاز الحبس، حبس المضاف. المخالف لهؤلاء القائلين بالمجاز يقول ماذا؟ يقول لا، أسلوب من أساليب اللغة العربية. فالمسألة ستكون حينئذ خلاف ماذا؟ لفظي. هذا يقول مجاز، والآخر يقول غير مجاز، لكن المعنى واحد. واسأل القرية يعني أهل القرية. هقول هنا مجاز، اسمه مجاز الحبس. الآخرون يقولون لا، مش مجاز، احنا مش هنسميه مجاز. ليه ما نسموهش المجاز؟ يقول لك لأن المجاز يجوز بالإجماع أن يقال عليه كذب أو يجوز نفيه. وهذه مسألة يجادل فيها المخالفون ويقولون ومن قال إن المجاز يجوز نفيه؟ من قال هذا الكلام؟ طالما هذا معنى لغوي أقول رأيت أسدا، يقول لي لا أنت ما شفتش أسد ولا حاجة، أنت كذاب، أنت شفت رجل شجاع. أقول له لا، ولكن أهل العربية حينما الواضعون لها يقولون إني رأيت أسدا، بمعنى إيه؟ رأيت إما تؤخذ على الأسد اللي هو السبع العادي، وإما على الرجل الشجاع. هذا أمر معلوم لدى أهل اللغة العربية. كلام كثير لا يعني نريد أن نطيل فيه، لأنه يعني لا طائل وراءه، وإنما المقصود إن المسألة تأتي إلى خلاف لفظي. وده اللي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يكون له في المسألة قول آخر، وذلك في الرسالة المدنية التي كتبها إلى أحد العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها لا يقال بالمجاز إلا إذا تحققت أربع شروط. ده كلام شيخ الإسلام الذي نفى المجاز في كتابه المعروف الإيمان في المجلد السابع، إلا أنه في الرسالة المدنية يقول وحكى مناظرة مع بعض الأشاعرة. قال قلت له إذا وصف الله نفسه بصفة، أو وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم، أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطل يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء. يعني لا نقول بالمجاز ولا نصرف الأمر عن الظاهر إلا لو وجدت أربعة أشياء. أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بلسان العرب، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل، يمكن يعني لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سمح له، وإن لم يكن له أصل في اللغة، كما يأتي مثلا الرافضة من الاثنى عشرية ويقولون ربنا يقول في القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يعني عائشة، إيه علاقة عائشة بنت أبي بكر الصديق صانها الله وشرفها الصديقة بنت الصديق المبرأة بأن تكون بمعنى البقرة والعياذ بالله؟ هذا كذب له القرآن، كما يقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. عائشة هذا من الكذب والحقد السفين ضد الصديق وابنته رضي الله عنهما. وحينما يأتون فيفسرون قول الله تبارك وتعالى مثلا، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية التي في سورة النساء، يؤمنون، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب. أين الجبت من أبي بكر وأين الطاغوت من عمر؟ وإنما هو حقد دفين على الشيخين رضي الله عنهما، اللذين ما وطئ في الأرض أقدام بعد أقدام الأنبياء كمثل هؤلاء الذين هم أعظم صحابة جميع الأنبياء رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فهذا والعياذ بالله من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هل هذا يقال عليه مجاز؟ إنما المجاز الذي قال به أهل اللغة. ولذلك اشترط شيخ الإسلام في أول شيء في مسألة المجاز، أول شرط أن يكون اللفظ المستعمل بالمعنى المجازي جاء في لسان العرب. كما قلت لكم مثلا على سبيل المثال رأيت أسدا، وأنا أقصد رجلا شجاعا. أو أقول وجدت في المسجد بحرا، البحر مش في المساجد، عندي القرينة في المسجد، يبقى المقصود بالبحر ايه؟ عالم، لان بحر علم واسع فسمي بالقرآن. هذا من باب المجاز المقبول لانه تستسيغه اللغة وتكلم به اهل اللسان. ده اول شرط ان يكون المجاز تكلم به اهل اللغة العربية، ده واحد. اثنين، ان يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه، والا زي مرضت فلم تعدني، قال وكيف اعوذك وانت رب العالمين، قال مرض عبد فلان. فلذلك صرفنا اللفظ عن ظاهره الى المعنى الاخر. لماذا؟ لان في النص ذاته كما قال ان يكون معه دليل، مع النص نفسه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه. وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى يعني آخر بطريق المجاز لم يجد حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ولذلك لما قالوا في تفسير قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هل الجدار إرادة ولا لا؟ قلنا وما المانع من أن يحمل اللفظ على ظاهره؟ ايه اللي يجعلني اقول ان الارادة دي مجازية؟ قد يقول قائل وهل الجدار الحائط ارادة؟ اقول ومن ينفيها؟ هل مع الدليل على ان للجدار ان تنفع بالجدار الارادة وقد اثبتها الله تبارك وتعالى؟ لا، الم يقل الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ثم قال الله تبارك وتعالى انه قال للسماوات وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. وقد قال سبحانه وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ، يعني يوم القيامه، تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أولا مرة. إلى آخر النصوص التي تثبت لخلق الله تعالى من غير الإنس والجن والملائكة الكلام وما شكل ذلك. ولذلك نقول ان اللي يريد ان يصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى مرجوح لابد من وجود ماذا؟ قرينة في النص نفسه لكي اصرف اللفظ عن الظاهر الى المعنى الايه؟ المرجوح. ان يكون معه دليل يوجبه صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه، والا فاذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجد حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ثم إن ادعى أو ادعي وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن ادعي ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. بالطبع يعني الامر مختصر، لا اريد ان اطيل، وانما اريد ان ابين ان شيخ الاسلام الذي نفى المجاز كلية في كتاب الايمان اذا به في الرسالة المدنية، وهي رسالة يرسلها الى احد اقصيائه من الشيوخ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم معه ويثبت له ويدقق ويحدد شروطا يقول بها سائر العلماء، وان قيل بهذه الشروط
يظهر الخلاف حينئذ خلافا ماذا؟ لفظيا كما قال ذلك الدكتور الجيزاني في اطروحته لرساله الدكتوراه المسمى بمعالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه. الشرط الثالث انه لا بد من ان يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، والا فاذا قام دليل قراني او ايماني يبين ان الحقيقه مرابه امتنع تركها. لو قام دليل من نص اخر على ان الظاهر مراد لا يلجا للمجاز حينئذ قال امتنع تركها عن ترك الحقيقه. ثم ان كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت الى نقيضه، وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. يعني لو كان قاطع فهذا ليس فيه ظاهر ومرجوع، ولكن ان كان ظاهر فلا بد من الترجيح. الرابع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام واراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد ان يبين للامه انه لم يرد حقيقته، كما في حديث مرضت فلم تعدني، وانه اراد مجازه، يعني يبين في الكلام انه ما اردش الحقيقه وانه اراد المجاز، سواء عينه او لم يعينه، سواء عينه او لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي اريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح، فانه سبحانه وتعالى جعل القران نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وارسل الرسل ليبين للناس ما نزل اليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه عن الصحابة كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره، وإلا يعني لا يجوز لهم أن يتكلموا بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، إما أن يكون يعني هذا الدليل عقليا ظاهرا مثل قوله وأوتيت من كل شيء، فهل أوتيت بالقيس ملك السماوات والأرض؟ هل أوتيت ملك سليمان؟ أبدا، أوتيت من كل شيء إيه يصلح لها كملكة. فقوله من كل شيء ليس على ظاهره، وإنما هذا عام مخصوص، أوتيت من كل شيء، هل أوتيت كل شيء؟ وإنما أوتيت ماذا؟ كل شيء يحتاج إلى الملوك أمثالها، وكما قال سبحانه وتعالى مثلا تدمر كل شيء بأمر ربها، الريح التي أرسلت على عاد تدمر كل شيء، لو دمرت كل شيء لدمرت السماء ولدمرت الأرض، وإنما المقصود تدمر كل شيء إيه؟ كان في بلدتهم كل شيء كانوا يستفيدون منه وهكذا، ودمرت بيوتهم وما يحتاجون إليه وجعلتهم كعصف مأكول مثلا. يقول فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد وأوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، يعني من الملوك. وكذلك خالق كل شيء يعلم المستمع ان الخالق لا يدخل في هذا العموم، خالق كل شيء يعني مش خالق نفسه، فهو غير مخلوق سبحانه وتعالى. او دليلا سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض هذه الظواهر. احنا نكتفي بهذا القول ان شاء الله تعالى، لاننا نريد ان نتم القول في المجاز باذن الله تعالى في هذه النصوص في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله من شرور انفسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثالث والستين من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ومكثنا في المجالس السابقة في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى. وكنا قد تكلمنا وشرحنا وعلقنا على شرح الإمام الشارح رحمه الله، ولما انتهى من الكلام على مبحث الرؤية أردف بشرحه لكلام العلامة الطحاوي فقال: وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فعلق قائلا كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيا، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، يعني من أول كلام الله وخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وسمى ذلك تأويلا فهذا هو التحريف بعينه. فقال: وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. ثم أردف قائلا: فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فعلم من ذلك أن هناك تأويلات: تأويل صحيح موافق لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الموافق للسنة ولفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والتأويل الآخر هو التأويل الفاسد الذي يخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالف كذلك فهم السلف الصالح الذين فهموا الكتاب والسنة على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي فإن هذا لا يقصده المبين الآتي بكلامه، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من خاطبه ربه بقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمقصد المبين الهادي بكلامه هو ما يريده ربه سبحانه وتعالى. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق، يعني يأتي بتأويل فاسد لم يأتي في النص القرآني أو النبوي ما يستدل به المفسر على المعنى المراد، فأول المعنى بما في ذهنه هو وبما لا يدل عليه السياق فهذا قد فسر النص خطأ. ثم يقول: ولا معه قرينة تقتضي، يعني لو كان مع السياق ومع النص قرينة تقتضي هذا التأويل لقلنا بذلك، ولكن هذا الذي جاء بالتأويل الفاسد وفسر المعنى بما لم يدل عليه دليل في السياق ولا قرينة في السياق تقتضي هذا التأويل، يقول: فإن هذا لا يقصده المبين الآتي بكلامه، إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. لماذا؟ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى ذهن كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، يعني معاذ الله أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى الذي سماه هدى والذي سماه بيانا والذي سماه شفاء، معاذ الله أن يكون هذا الكلام ليس فيه ما يدل على تفسيره، فيجيء بعض الناس ويقولون إن كلام الله مقصود به كذا وكذا ويخالفون ظاهره ويقولون عندنا قرائن عقلية وقرائن قعدها لنا المتكلمون لا تمت للكتاب ولا للسنة ولا لفهم السلف الصالح، لا تمت لهؤلاء بصلة على الإطلاق. فأن يفسر كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يدل عليه السياق أو بما لم يوجد في السياق قرينة تجعل المفسر يميل إلى الأخذ بالمعنى المرجوح ويترك المعنى الظاهر، فهذا من التحريف ومن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو شاء الله تلك المعاني التي قالوا بها لوضح ذلك في السياق أو لأتى بقرائن في السياق تبين هذه المعاني التي قالوا بها أو التي انتحلوها. قال: فإذا أراد به خلاف ظاهره، يعني المعاني التي أرادوها هم، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى، فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. معنى هذا الكلام أن الخبر من الله والخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خبر، والخبر معناه ماذا؟ معنى الخبر فهو في مقابل ما يقال عليه الإنشاء. الخبر هو الذي يقال فيه إما كذب وإما صدق، أما الإنشاء فهو الاستفهام وهو الأمر وهو النهي وما شاكل ذلك. فإذا أخبر الله تعالى عن صفاته وعن أسمائه الحسنى أو أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن التأويل يكون بمعنى ماذا؟ أنني أخبرك بمراد المتكلم، فإما أن أكون قد أخبرت بمراد المتكلم حقيقة كنت صادقا، وإما أن يخبر المتأول بعكس مراد المتكلم فيكون قد كذب عليه. يعني الذي يفسر قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا قبر، فإذا فسره المفسر بمراد الله تعالى كان صادقا، وإن فسره بعكس مراد الله كان كاذبا على الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، لأن المسألة ليست من قبيل الإنشاء، فهو ليس استفهاما وليس أمرا وليس نهيا، وإنما هذا في باب الإخبار. وطالما كان الأمر من باب الأخبار كان إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فالمفسر أو المتأول إما أن يفسر ويتأول كلام الله بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصدق، وإما أن يخبر بعكس أو بغير مراد الله وهو حينئذ يكون كاذبا على الله سبحانه وتعالى. فاعلموا أن هذا الفصل أو هذا الكلام الذي يقوله الإمام الشارح هنا يعد من القواعد المنهجية التي تبين منهج أهل السنة والجماعة، تبين منهج أهل السنة والجماعة، وتبين كذلك المناهج الباطلة المضادة لمنهج أهل السنة والجماعة. هذا أمر ينبغي أن يعلم لأنه أصل من الأصول، لأنه يقول وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، ثم يقول فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يبين المنهج الحق ويبين كذلك المناهج الباطلة. فيقول ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقة وما وضع له؟ نريد أن نبين كلام الإمام الشارح، يعني لأن الأمر ليس من باب الألغاز وليس من باب التعميع، وإنما هو أمر واضح، ونريد فقط أن نبينه للسامعين إن شاء الله تعالى. يقول إن المتأول هذا لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يخبر، المفروض أنه يخبر بمراد الله، فأنت حينما تتصدر لتفسير نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك هنا تبين مراد الله تعالى وتبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم عن المفتين، قال في كتابه المسمى إعلام الموقعين عن رب العالم، فأنت حينما تفتي كما قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم، فأنت حينما تفتي الناس فأنت توقع عن رب العالم، تقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم الله بكذا وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لا يحكم من عند نفسه وإنما يحكم بحكم الله تعالى، فأنت حينما تريد أن تبين للناس حكم الله في مسألة معينة تكون قد وقعت عن رب العالم. كذلك حينما تتصدر لتفسير كلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذا المقام مقام عظيم ومقام خطير، فأنت تبين مراد الله وتبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز لك أن تتدخل بعقلك وتتدخل بهواك وتتدخل بفهمك في تبيين مراد الله إلى خلق الله؟ هذا أمر خطير، هذا امر ستسأل عنه يوم القيامة، ستوقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويسألك انت قلت مراد الله كذا، فهذا لم يكن مراد الله عز وجل. فالله يقول لك من اعلمك ان هذا مرادي وان هذا مراد رسولي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة جد خطيرة، فالتصدر لتفسير كلام الله ولتفسير كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام مقام خطير. معنى ذلك اننا لا نزهد الناس في هذا المقام، وانما نبين للناس خطورته حتى لا يقف الانسان موقفا وهو ليس متأهلا للوقوف فيه، وحينئذ من الممكن ان يكذب على الله تبارك وتعالى وان يفتري على الله، لان الامر ان تبين مراد المتكلم، ومراد المتكلم اما ان يكون كما بينته واما ان يكون بخلاف ما بينته. فان كان مراد المتكلم كما بينته كنت صادقا فيما تخبر عنه، والا كنت كاذبا عليه، وان كذبا على الناس ليس كالكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان كذبا على احدكم، ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الله. هذا في باب الاخبار عنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك في باب تفسير كلامه. فانت من الممكن ان تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، او ان تروي عنه الكذب، ومن الممكن ان تروي عنه الصدق ثم تفسره بخلاف مراده، فانت في كلتا الحالتين تكون قد كذبت عليه، اما انشاء انشات الكلام انشاء كذبا، او رويت عنه الكذب، او فسرت كلامه بخلاف مقصوده فتكون كذلك قد كذبت عليه. فهذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بالكذب على الله تبارك وتعالى. فالكذب على الله والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون من باب الإخبار الخبر الكاذب وفقط، وإنما يكون كذلك في تفسيرك لمراد الله ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو مخالف لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله. فيقول وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، المقصود الذي نقصده جميعا أن نفهم كلام الله وأن نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم كلام الله ونفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، يعني بكلامه هو، وليس بقواعد خارجة عن مراد المتكلم وعن كلامه فأفهم كلامك بكلام غيرك، أو أفهم كلامك بكلامي أنا، أو بما يدور في ذهني أنا، أو بما أقاعده أنا من قواعد، لا، وإنما لابد من مراعاة أسلوب المتكلم، ومراعاة لغة المتكلم، ومراعاة طريقة المتكلم في البيان، ومراعاة قواعد المتكلم لا قواعدي أنا. أنا لا أحاكم كلام المتكلم إلى قواعد قاعدها غيره، وإنما لابد من مراعاة أسلوب المتكلم والقواعد التي يتكلم بها المتكلم وطريقة المتكلم في الكلام وفي الخطاب، لابد من مراعاة لغته، مراعاة طريقة كلامه، وهكذا. فيقول فإن المقصود، وافهم لما يقول في هذا الموضع يغلط كثير من الناس، لا يقصد بهذا كثير من العوام، كثير ممن ينتسبون إلى العلم وإلى العقيدة وإلى أصول الدين، فيتكلم عن أئمة يشار إليهم بالبنان على أنهم أئمة المتكلمين وأئمة علم أصول الدين، فيقول يغلط كثير من الناس ما يتكلمش على العوام. فيقول فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه هو، افهم كلامه بكلامه هو ليس بشيء خارج عن كلامه. يقول فاذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان اخبارا بالذي عناه المتكلم، فاما ان تصدق عليه واما ان تكذب عليه. قال فان لم يكن الخبر مطابقا، مطابقا لماذا؟ لتفسيرك. كان كذبا على المتكلم تكون قد كذبت عليه حينما تؤوله، كما يحدث ويسمع بعض الناس لبعض الشيوخ ويخرج من الدرس يقول الشيخ قال كذا وكذا وكذا وكذا، ويكون قد كذب عليه وفهم كلامه خطأ. هذا امر فيه افتراق وفيه كذب، فما بالكم حينما يكون الكذب على من؟ على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا كان الذين يتكلمون عن الشيوخ او عمن يسمعون عنهم فينقلون عليهم ما فهموه هم وما يلزمونهم به ويقولون قد كذبوا عليهم واخطأوا، وهذا فيه من الظلم ما فيه، فما بالكم بمن يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعرفت خطورة الامر. فيقول فان لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. طب كيف يعرف مراد المتكلم؟ قال ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها ان يصرح بإرادة ذلك المعنى. يعني مثلا يقول جملة معينة ثم يقول اعني كذا واقصد كذا وكلامي معناه كذا فلا يفهم منه كذا، يبقى هو الذي تولى تفسير كلامه واوضح كلامه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا بر ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وبزكاه وصيام وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا وسفك دم هذا الى اخره. يبقى هو الذي قام بتفسير كلامه واوضح كلامه صلى الله عليه واله وسلم، يبقى هو الذي فسر كلامه هو. حينما يقول الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، بين الإمام الشرعي، بين الإمام الشرعي هنا حينما يتحدث القرآن الكريم عن الإمام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى هنا يبين المتكلم كلامه هذه الألفاظ الشرعية كالإيمان وكالبر وكالصلاة وكالصيام وما شكل ذلك تفسرها الشارع بنفسه. يبقى هنا يعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، فلا يجوز للإنسان بعد أن يفسر المتكلم كلامه أن يأتي هو ويستدرك عليه ويقول لا معنى كلامه كذا وكذا، هذا ما أعنيه أنا، أنا أتكلم وأفسر كلامي. يبقى منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع. معنى ظاهر بالوضع، ما معنى معنى ظاهر بالوضع؟ يعني الكلام له معنى، معنى ظاهر راجع ومعنى مرجوح. يبقى عندي ظاهر، هذا هو الذي يتبادر الى الفهم. حينما اقول مثلا رأيت اسدا، المعنى الظاهر للاسد هو الحيوان المعروف، ولكن حينما قد يقول قائل الاسد قد يقصد به في لغة العرب ماذا؟ الرجل الشجاع. نقول لابد من وجود قرينة في السياق تبين هذا المعنى المربوح، والا فانني ساخذ الامر على ظاهري. الاسد بمعنى الاسد الحيوان السبعي المعروف، رايت اسدا، ولا اقول يعني القائل رايت اسدا بمعنى الرجل الشجاع الا اذا وجدت قرينه. تجعلني انتقل من المعنى الظاهر الى المعنى المرجوح. وحينئذ الجأ الى ترجيح المعنى المرجوح على المعنى الراجح اللي هو الظاهر. فقال الذي له معنى الظاهر بالوضع. ما معنى كلمة بالوضع؟ يعني بالوضع اللغوي، بوضع اهل اللسان. فاهل اللغة العربية هم الذين ذكر عنهم ان هناك معنى ظاهر يتبادر الى الفهم. اول ما يفهم الانسان من كلمة الاثر السبق العادي. لكن هناك بالوضع ايضا كلمة الاسد تطلق على الرجل الايه؟ الشجاع. تطلق على الرجل الشجاع. هذا الوضع وضع العاصر. لماذا قال بالوضع؟ لان هناك الفاظ تفهم لها معاني بالاصطلاح. ولذلك يقولون لا مشاحة للاصطلاح. اصطلاح معين مثلا ككلمة الواجب عند الاصوليين. وككلمة الواجب عند المتكلمين. فالواجب عند المتكلمين غير الواجب عند الاصوليين. وهكذا. والدليل عند الفقهاء غير الدليل عند الاصوليين. وكذلك الحكم عند الاصوليين غير الحكم عند الفقهاء. غير الحكم عند المتكلمين. فالحكم عند المتكلمين مثلا اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء. ده الحكم عند المتكلمين. لكن عند الاصوليين الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين الى اخره. هذا عند الاصوليين الحكم هو الخطاب نفسه. لكن عند الفقهاء الحكم هو الخطاب وانا متعلق بالخطاب الذي يتعلق من الخطاب. لكن عند الاصوليين هو الخطاب نفسه. فالحكم يختلف باختلاف من؟ اصطلاح العلماء. لكل طائفة من العلماء اصطلاح يخصهم. فلا بد من معرفة هذا الاصطلاح. لكن هنا يقول ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع. يبقى قوله بالوضع لكي يخرج المعنى الظاهر بماذا؟ بالاصطلاح الخاص بطائفة معينة من اهل العلم. ثم يقول ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. يعني ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر في الوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يروي في الحديث عن رب العزة جل وعلا يا عبد مرضت فلم تعد، قال وكيف اعودك وانت رب العالمين وهو انت بتمرض يا رب العالمين، فقال مرض عبدي فلان. فهنا بين في السياق وحف السياق بالقرائن انه ليس المقصود بالمرض ان المرض ينسب لله حقيقة، وانما المقصود ايه؟ مرض عبد فلان. اما الله فلا يمرض. ولذلك يقول له استسقيتك فلم تسقيت، يقول كيف اسقيت وانت رب العالمين، فيقول استسقط عبدي فلان فلم تسقيه. فالله لا يعطش، والله لا يشرب، والله لا يجوع، والله لا يعرى، والله سبحانه وتعالى لا يمرض. فكل هذه الامور ليس المقصود منها ان تثبت له على الحقيقة، وهذا واضح في السياق. فلما كان واضحا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرائن التي تجعلك تصرف اللفظ عن ظاهره، ولم يترك الامر لقواعد عقلية ولا لشيء من هذا القبيل. بل جعل حيث النبي صلى الله عليه وسلم مبين وامره ربه بالبيان، فلم يترك الناس يتخبطون لكي يفهموا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، وانما كلامه واضح يفهمه العامي قبل العالم. انما يسمعه العامي يفهمه. ولذلك انما مرضت فلم تعودني، قال وكيف اعودك لان الله امرك. ولذلك فهمنا من هذا انه سبحانه وتعالى يريد ان يبين ان مرض عبده هذا مرض عبده حينما مرض عبد لله سبحانه وتعالى انزل الله عز وجل من يعود هذا العبد بمنزلة من يعود الرب، والرب منزه عن المرض وعن احتياجه للعيادة وعن العطش وعن احتياجه الى الشرب وعن الجوع وعن احتياجه الى من يطعمه سبحانه وتعالى، بل هو الصمد الذي كمل في سؤدده فهو العظيم الذي كمل في عظمته، وهو الغني الذي كمل في غناه، وهو الكريم الذي كمل في كرمه، وهو الحليم الذي كمل في حلمه، الى اخر اسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم. وهذا تفسير لمعنى الصمد كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. فربنا لا يعطش، وربنا لا يجوع، وربنا لا يحتاج الى ما تحتاجون اليه، بل هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومن ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. القرينة كما جاءت في حديث مرضت فلم تعدي، وجدت القرينة التي جعلتنا نقول بماذا؟ بطرق اللفظ عن ظاهره، لان المعنى الظاهر انه مرض حقيقة، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. واضح الكلام ان شاء الله تعالى. ولكننا لم نفسر النص بنص خارج عنه، ولم نحتج في ذلك الى قاعدة من القواعد، وانما النص بنفسه حفظ بالقرائن التي تجعله نصا مبينا يفهمه الجميع ويستوي الجميع في فهمه، بحيث انه لا يأتي من النص اي شبهة على الاطلاق، بل الامر واضح. والأرض القلب، وكيف أعودك وأنت، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين، فيقول عطش عبدي، استسقاك عبدي، مرض عبدي، فالأمر دائما كله بعيد تماما عن احتياج الرب سبحانه وتعالى. فلم نحتاج إذا إلى تأويل النص، وإذا فسر النص من؟ الرسول المبين عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: فكيف إذا حب بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له؟ يعني أن النص يأتي بالمعنى الظاهر بالوضع ومعه القرائن التي تجعلك تأخذ بهذا الظاهر، يعني لا تأتي قرائن في النص تجعلك تصرف النص عن ظاهره، لا، بالقرائن موجودة لكي تقوي المعنى الظاهر. حينما يقول سبحانه: وكلم الله موسى، علشان ما تقولش ان الكلام كلام نفسي او خلق الكلام في الشجرة او تقول اي معنى غير متبادر من النص، لا، ده قال لك تكليما، فحف بالقرائن وجاء بالتوكيد بالمصدر. وانت لما بتيجي تحت تعرف قوله تعالى تكليما بتعرب ايه؟ مفهوم مطلق، مفهوم مطلق، لانه ايه؟ اكده بالمصدر، كلمه تكليما. فهذا لا يجوز في اللغه العربيه، ولا يفهم اهل اللسان ان الله تعالى حينما يقول كلم الله موسى تكليما، كلم وحدها ما معناها؟ انه كلمه بكلام سمعه باذنيه، كلمه بصوت وبحرف، فسمع موسى بأذنيه كلام الرب سبحانه وتعالى. وأكد الله الكلام بماذا؟ بالتأكيد بالمصدر. فهنا قد جاء معنى الظاهر المكلمة، ثم يكون بعد بل هو نص في الموضوع، ثم بعد ذلك يأتي بالقرائن التي تقوي، بل التي تجعلك تقطع بأن الكلام هو الكلام الحقيقي بالحرف وبالصوت. فحينئذ الذي يأتي لكي يفسر كلام الله ويقول ان الكلام كلام نفسي او انه خلق الكلام في الشجرة، يكون قد كذب على الله سبحانه وتعالى، ولم يبين مراد الله كما اراد الله عز وجل، بل يبين مراد الله كما اتضح في ذهنه الكليل هو وقواعده العليلة التي قعدها للصد عن سبيل الله تعالى، لأن تفسير النصوص بما يخالف مدلولات النصوص هذا يعد من باب الصد عن سبيل الله تعالى، لأن سبيل الله أن يفسر مراد الله بمراد الله سبحانه وتعالى. فقال: فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له في اللغة العربية، يعني وما وضع له، لما أقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير، طائر يطير، طائر اسمه طائر ويطير، فهذا هو الظاهر، بل هذا هو النص، ومع ذلك تقول بجناحين، أجعل في النص نفسه ماذا؟ القرينة التي تدل على أن الطيران لا يقصد به أي معنى غير الطيران المعهود المعروف لدى الطيور، ولذلك قال ولا طائر يطير بجناحين. يبقى هنا وجدت القرينة التي تدل على أن الطيران ليس المقصود من المعنى المجازي كما تقول فرس يطير ويطير يعني بالسرعة مثلا، لا، قال بجناحين للنص على أنه المقصود به الطيران الحقيقي بالأجنحة، وكما قال إن هو إلا وحي يوحى، فهنا كلمة يوحى دلت على أن الوحي هو الوحي الحقيقي وليس إلهاما وليس بابا من أبواب الوحي التي قد تتضافر إلى الذهن، فدل ذلك على أن الوحي هو الوحي المقصود كما قال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يبقى وحي عن ربنا عز وجل، كلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحيه وأوحى إليه بوحيه الذي هو وحي على الحقيقة، فهذه تعد من القرائن التي حفت بالنص للتدليل على أن المقصود هو المعنى الظاهر الذي وضعت له او وضع له اللغة التي تكلم الله عز وجل بها. وكما قال: وانكم ترون ربكم، ترون ربكم، هذا نص يبين اننا نرى الله في الدار الاخرة ان شاء الله تعالى، قال عيانا يعني بالاعين، ثم قال كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، هل هذا كلام يؤول ويكون الرؤية بمعنى رؤية النعمة أو رؤية النعيم، أو الرؤية بمعنى إن الإنسان يلقى جزاءه في الآخرة، ترون جزاءكم في الآخرة، ترون النعيم في الآخرة، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. شوف الحديث يتكلم ويأتي بقرائن عديدة للتدليل على أن المقصود هي الرؤية البصرية، فيرى بعينيه فيأتون ليؤولوا النصوص، وجوه يومئذ ناظرة يقولون بمعنى منتظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، وما هم يقولون يعني منتظرة، طب هو الانتظار يعد بحرف إلى، معنى ذلك أن هؤلاء قاعدوا قواعد في الأصل وأرادوا أن يحكموها في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الكذب على الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا في هذه الحديث التي تبين إنكم ترون ربكم عيانا يعني بإيه؟ بالأعين، كما ترون الشمس في الظهيرة. طبعا المشبه ليس المرئي بالمرئي، والعياذ بالله، فإن المرئي في الحديث المقصود به هو الله عز وجل هو الخالق، والمرئي المشبه به هنا، المشبه هنا مين؟ مشبه به الشمس أو القمر، وهي مخلوقات من مخلوقات الله تعالى، وإنما المقصود في التشبيه ماذا؟ الرؤية وليس المرئي، كرؤيتكم للشمس. ولذلك قلنا إن ما كما ما هذه قلنا بمعنى الايه؟ مصدرية، مصدرية يعني تؤول بما بعدها، هي وما بعدها تؤول في تأويل مصدر كما ترون، يبقى جو يأتيكم ما ترون ما والفعل بعدها يؤول في تأويل مصدر. طب ما ترون المصدر ايه الرؤية؟ يعني جو يأتيكم الشمس ليس دونها سحاب. يقول فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، هذا على القطع وليس على سبيل الظن. فإذا أخبر عن مراده، يعني أخبر السامع عن مراده يعني عن مراد المتكلم بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له يعني في اللغة مع القرائن المؤكدة، كان صادقا في إخباره وإلا كان كاذبا عليه. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه يعني من قرائن، فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى والعياذ بالله. هذا الكلام هو اشتقه من قول الإمام الصحاوي لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، فقال هو تأويل بالرأي. قال ولا متوهمين بأهوائنا، فقال وتوهم بالهوى. ثم قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. هنا يقف بنا الشارع رحمة الله عليه على العلة وعلى السبب، يبين أن هؤلاء المبتدعة الذين أولوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية هم في الأصل يريدون دفع النص نفسه، ولكنهم يعني هم اعتقدوا في الأول في الأصل بدون الكتاب وبدون السنة، اعتقدوا بعقولهم، ولما أوردت عليهم النصوص القرآنية والنبوية وجدوها مخالفة لاعتقاداتهم فماذا فعلوا؟ لم يستطيعوا أن يردوها، ولو استطاعوا لفعلوا. ولو كان عندهم فرصة لرفض النصوص بدون أن يقفوا أو يقعوا تحت طائلة الرلة لفعلوا، لأن من رد نص القرآن فقد كفر. فهم يخافون كيف يردون نص القرآن، يعني حينما تقول لهم الرحمن على العرش استوى هم يقولون نحن لا نؤمن بقضية الاستواء هذه أصلا، ولا نؤمن بقضية العلو أصلا، قضية العلو وصفة العلو لا نؤمن بها أصلا والعياذ بالله، وكذلك مسألة الاستواء. فإذا جاء وكذلك آية المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا وما شك وتلي يداه مبسوطة إلى آخر النصوص الموجودة وهم يتأولون النص هم لا يعتقدون ما فيه. فإذا قالوا هذا النص لا نعتقده، يعني وجدوا أمامهم في الحديث استطاعوا أن يردوا الحديث بناء على قاعدة خبر الواحد، خبر الواحد هذا لا يعتقدونه ولا يقبلونه في العقيدة، فقالوا خبر الواحد لا نقبله. لماذا؟ لأن رد الخبر من الممكن أن يكون هناك شبهة، ولذلك لا يكفر العلماء من رد الخبر خبر الحال. لماذا؟ لأنه من الممكن هناك سبب من الأسباب اللي ضعيف، هذا يضعف الحديث، ما خبر واحد ليس بمتواتر، فمن الممكن أن يكون يقع تحت قاعدة الرد بناء على ضعف الحديث، وهذا الحديث من الممكن أن يضعف بعض المحدثين، فهم وجدوها كثرة ينفذوا من خلالها، فقالوا خبر الواحد لا نقبله، فعندهم شبهة، فبناء عليه لم يكفروا. لكن ماذا يقولون لو قالوا لا نؤمن بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ لا يؤمن بقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يؤمن والعياذ بالله بقول الله تعالى، يؤمنون يعني هم بعداء بقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كل هذه الصفات التي ينكرونها لا يستطيعون ان يردوا النص، لانهم لو ردوا النص لكفروا بالاجماع. من رد نص القرآن كفر بالاجماع. فماذا يقولون؟ يقولون لا لا نرد ولكن نتأوله. فهم لا يردون النص ولكن يردون بالتأويل معناه. فالغرض هو رد النص، ولكنهم لما لم يستطيعوا رد ماذا؟ رد معناه. فقال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له. رد الاستواء ورد العلو رد دلالة اللفظ على ما وضع له. لماذا؟ فإن منازعه يعني المخالف له لم احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده. دفع الورود يعني دفع النص كله، فما استطاع ان يدفع النص ويقول لا اؤمن بانه من قول الله، فلو قال ذلك لايه؟ لكفر. فلما لم يمكنه دفع وروده دفع المعنى، فرد المعنى. ولو كان خبر واحد لرده كليا معناه ورده، ولكنه لما لم يستطع ان يرد لفظ القرآن الكريم ونظم القرآن وإلا كان كافرا، بدأ يتأوله لكي يبطل معناه. فقال أحمله على خلاف الظاهر والعياذ بالله. فإن قيل دي معناها أنه ربما كان هناك تعلق بشبهة للمعارض أو للمنازع. فإن قيل يعني كلامك هذا خطأ، لأنه ليس هذا هو المحمل الوحيد، وإنما هناك احتمالات أخرى لدفع معنى النص. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بورود. يعني هؤلاء قالوا لا، ربما قال المنازع ولكن النص لم نستطع ان نحمله على ظاهره لان ظاهره مخالف لقواعد ثابتة راسخة. لم نستطع ان نحمله على ظاهره لأنهم يقولون كلام خطير، لأنهم يقولون إن ظواهر النصوص كفر والعياذ بالله. ظواهر النصوص من يعتقدوها يكفر، لأن ظواهر النصوص عندهم المقصود بها التشبيه. هل الله عز وجل ينزل آيات في القرآن المقصود منها وظواهرها التشبيه والعياذ بالله؟ هل الله يقول هذا؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما ظاهره التشبيه؟ هذا الكلام في حد ذاته خطير والعياذ بالله. قالوا ان الله لما استحال ان يراد به حقيقته وظاهره وفي نفس الوقت لا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. يعني نحن لم نبتدئ التأويل ولم نبتدئ الرد ولم ندفع المعنى ابتداء، ولكننا قبلنا وكنا نسلم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما رأينا أن الظاهر غير مراد قلنا له ومن أين فهمتم هذا الفهم؟ قالوا لأننا عندنا قطعيات في الشريعة أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهناك كما قال ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا. هذه النصوص أصول يرد إليها القواعد، فالله ليس كمثله شيء بقطعية من القطعيات، وربنا لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ هذه النصوص تبين أن الله ليس كخلقه ولا يماثل خلقه. فلما وجدنا نصوصا ظاهرها التشبيه وظاهرها التمثيل. وعند هذه قلنا لهم أخطأتم. ليس هناك في القرآن ولا في السنة نصوص ظواهرها التشبيه والعياذ بالله، لأن التشبيه كفر. فكيف يتعبد الله تعالى يتعبدنا بنصوص ظواهرها هو الكفر والعياذ بالله؟ يقولون وكيف والله يقول الرحمن على العرش استوى، والاستواء هذا لا نفهمه ولا نعقله ابدا الا كاستواء المخلوق، فالمخلوق هو الذي يستوي على الكرسي او على السرير، او يستوي الملك على العرش يعني يجلس عليه ويستقر عليه اعلى منه يصعد عليه ويرتفع على العرش ويستقر على العرش ويجلس عليه. نقول له لقد علمنا من اين اوتيتم، لقد اوتيتم من ماذا؟ تمثيلكم لله بخلقه. انتم في الاول شبهتم فلم تعقلوا استواء الا كاستواء المخلوقين، ولم تعقلوا علوا الا كعلو المخلوقين، ولم تعقلوا يدا الا كيد المخلوقين، ولم تعقلوا عينا الا كعين المخلوقين، ولم تعقلوا اي صفة من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة الا كصفات المخلوقين. ولما وجدتم ان هناك نصوصا قطعية في الشريعة تقول ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له الثمية؟ اردتم ان تصرفوا النصوص المثبتة في القرآن طبقا للنصوص التي تنزه لانكم مثلتم في الاول، فاردتم بعد ذلك ان تفعلوا ماذا؟ بعد ان شبهتم ومثلتم وجعلتم النصوص ظاهرها التمثيل وظاهرها التشبيه، فاردتم ان تنزهوا فوقعتم في التعطيل، فجئتم بكل المبطات والعياذ بالله. بدأتم مشبهين وانتهيتم معطلين والعياذ بالله. اما اهل السنة الذين فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد المقصود، فهم لم يضربوا النصوص ببعضها، ولكنهم اعطوا كل نص حقه وظاهره اللائق به الذي يريده الله ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لم نعقل استواء كاستواء المخلوقين، ولا يد كيد المخلوقين، كما لم نفهم علما كعلم المخلوقين، ولم نفهم حياة كحياة المخلوقين، ولم نفهم وجودا كوجود المخلوقين. فنحن وأنتم أثبتنا لله صفات معينة، صفة الوجود وصفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر، صفة العلم، صفات أثبتناها. أنتم أثبتتم سبعة فقط، ونحن أثبتنا جميع الصفات الموجودة في الكتاب والسنة. وإذا قلنا لهم هل تفهمون من قوله تعالى العليم الحكيم السميع البصير الحي، توكل على الحي الذي لا يموت، هل أنتم في هذه الصفات أثبتتم صفات كصفات المخلوقين؟ قالوا لا، حياة لا كحياة المخلوقين، وسمعا لا كسمع المخلوقين، وعلما لا كعلم المخلوقين، ووجودا لا كوجود المخلوقين، وهكذا. نقول لهم وكذلك استواء ليس كاستواء المخلوقين، ويد لا كأيدي المخلوقين، وهكذا. فكل الصفات مضطردة في هذا الفهم. أما أنتم فجعلتم الاستواء كاستواء المخلوقين والعلو كعلو المخلوقين، فبدأتم مشبهين، وكانت النتيجة أنكم عطلتم النصوص، فشبهتم وعطلتم، ثم اتهمتم أهل السنة والجماعة بأنهم هم المشبهة وهم المجسمة، وهم كانوا أعلم بالله وأعلم بنصوص القرآن والسنة المتقارنة منكم أنتم، فكانوا هم الذين أعطوا النصوص حقها في الإثبات، ولم يحرفوها ولم يعطلوها ولم يشبهوا الله عز وجل بخلقه، بل عملوا بجميع النصوص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنزيهنا لله لم يجعلنا ننفي ونعطل صفتي السمع والبصر، وكذلك حينما أثبتنا صفتي السمع والبصر لم نثبتهما كصفات المخلوقين وكسمع المخلوقين وكبصر المخلوقين، بل كنا ننظر بالعينين كلتيهما. ننظر إلى التنزيه في قوله ليس كمثله شيء، وننظر إلى الإثبات في قوله وهو السميع البصير. فأثبتنا إثباتا بلا تمثيل، ونزهنا تنزيها بلا تعطيل، فأعطينا كل ذي حق حقه من الله. ولذلك وجدنا أن أهل السنة والجماعة كانوا في وسط الفرق فرقة وسطا، كما الأمة الإسلامية في وسط الملل كلها، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكذلك كانت فرقة أهل السنة والجماعة هي الفرقة الوسط بين الفرق كلها. ولذلك وجدناهم في باب الأسماء والصفات أمة وسطا تعمل بكل النصوص، عملت بجميع النصوص، النصوص التي فيها إثبات والنصوص التي فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى. فآمنوا بقوله ليس كمثله شيء، وآمنوا بقوله هل تعلم له سميا، فنفوا السمي ونفوا الكفر ونفوا النفي ونفوا المثيل ونفوا الشبيه ونفوا المماثل لله سبحانه وتعالى. لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ لا نعلم له سميا، ليس كمثله شيء. وفي نفس الوقت أثبتنا له جميع ما أثبته لنفسه في كتابه أو فيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل أو تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل أو تحريف. وفي نفس الوقت لا نكيف صفات الله تعالى، بل نقول الكيف غير معقول، يعني نحن لا نعقله بقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فقام اعتقادنا في باب الأسماء والصفات على ثلاث قواعد راسخة مستمدة من الكتاب والسنة. القاعدة الأولى أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. ثم الأمر الثاني أننا لا نماثل صفات الله تعالى، أول شيء بنثبت كل ما جاء في القرآن والسنة. ثم لا نماثل صفات الله بصفات خلقه أبدا. ثم لا نكيف صفات الله تعالى ولا نعقلها، وإنما لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. دي القواعد الثلاثة الراسخة المستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف الأمة الصالح بإجماع أهل العلم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى الذين عدلهم القرآن وعدلتهم السنة المطهرة. كذلك في باب الأسماء والأحكام باب الوعيد كذلك وجدنا أن الخوارج يعملون نصوص الوعيد، وأن المرجئة يعملون نصوص الوعد، أما أهل السنة والجماعة فيعملون نصوص الوعيد مع نصوص الوعد معا، لأن هذه نصوص من عند الله وهذه نصوص من عند الله كذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك في نصوص القدر وجدنا القدرية ينفون القدر والجبرية يقولون بالجبر وجدنا أهل السنة والجماعة فرقة وسطى، وكذلك في سائر أبواب الاعتقاد وفي أبواب الأوامر والأحكام. ماذا؟ تفضل.
معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده، واستدل بوروده لأنه جاء إما في القرآن وإما في السنة الصحيحة، فاستدللنا بوروده. كلمة وروده يعني أنه جاء في القرآن أو في السنة، وفي نفس الوقت وعدم إرادة ظاهره، يعني يريدون أن يجمعوا بين الأمرين، النص ورد نعم وظاهره غير مراد. من أين أتيتم بهذا؟ لأنه يستحيل حمله على ظاهره، وقلنا من أين جاءت الآفة، ألا وهي من أنهم إيه؟ شبهوا، ولم يجعلوا هذه النصوص تفهم مع قوله ليس كمثله شيء. فأي شيء ثبت لله نقول مع عدم مماثلته لخلقه، إن قلنا هذا سنثبته على ظاهري، وفي نفس الوقت لا نحتاج الى التأويل او الى التحريف، لانهم شبهوا فعطلوا فحرفوا. شوف الافات اللي ارتكبت، اول شيء شبهوا فتبادر الى اذهانهم الكليلة ان الظاهرة يفيد التشبيه، فقالوا ظواهر النصوص تفيد التشبيه. ده التشبيه اعتقد كفر والعياذ بالله، أن تعتقد أن الله يشبه خلقه أو يشبه خلقه، فقالوا إن الظواهر ظاهرها التشبيه، فوقعوا في المصيبة الأولى. فلما وجدوها في أفهامهم الكليلة يفهم منها التشبيه، أرادوا أن يقولوا ماذا؟ لو في طائفة أخرى قالوا أنا خذها على ظاهرها الذي تقصد به الإيه؟ التشبيه، ودول المجسمة الذين مثل الله بخلقه. اما الاخرون فقالوا لا مشبه الله بخلقه، ففهموا منها التشبيه.
ثم أرادوا أن يوازنوا فعطلوا النص عن ظاهره، ثم أرادوا أن يفسروه متأولين فحرفوا، فجاء التشبيه أولا، ثم نتج عن ذلك التعطيل وهو سلب المعنى الحق، وأرادوا أن يفسروا النص طبقا لما يظنونه مرادا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فحرفوا النص، والتحريف إثبات المعنى الباطل. فعندي تعطيل جاء بعده، عندي تشبيه جاء بعده، تعطيل جاء بعده، تحريف. فانظر إلى هؤلاء كيف ابتعدوا عن الحق والعياذ بالله، ووقعوا فيه أباطيل متعددة. فقالوا استدللنا بوروده وعدم إرادة الظاهر على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة الافتداء. يبقى نحن لم نبتدئ التعطيل، وإنما جمعنا بين هذا الظاهر وبين ماذا؟ وبين القاعدة التي تبين لنا استحالة الأخذ على الظاهر، ففعلنا هذا. واللغة العربية تعطينا هذا الحق. فقلنا لو من أين أوتيتم؟ قالوا من المجاز. ولا مش من الممكن إني أقول رأيت أسدا وأنا أقصد أنني رأيت رجلا شجاعا، نقول نعم. يقولون المجاز هذا أمر من أمور العربية معلوم لدى كل المتكلمين باللغة العربية من الفصحاء، قالوا هذا. ولذلك عد الإمام ابن القيم في كتابه النفيس الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة جعل المجاز طاغوتا من الطواغيت. ليس هذا لأن المجاز شيء رديء، أو لأن المجاز شيء مثلا يعني حرام، أبدا. المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. غاية الأمر أن الذين ينكرون وجوده لا ينكرون الأسلوب ذاته، يعني الأسلوب الذي يطلق عليه مجاز لا ينكره العلماء الذين ينكرون المجاز، ولكن يقولون أسلوب من أساليب اللغة العربية. وانظروا إلى ما فعله العلامة الشنقيطي في رسالته الموسومة سمى رسالة ألفها ما منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فمنع الإمام الشنقيطي وجود المجاز في القرآن كليا، وبعض العلماء من السابقين كذلك منعوا المجاز، ومنهم ابن القاسم وغيره من أئمة الأصول، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني تبنى هذا القول في كتابه النفيس الإمام الكبير الذي هو يقع في مجموع الفتاوى في الجزء السابع المجلد السابع، نحت ابن تيمية على القائلين بالمجاز وتكلم كلاما شديدا في نفي المجاز. ولكن الذين نظروا الى الامر نظرة وسطا قالوا ان المجاز، تعالوا لكي نشوف مسألة المجاز دي باختصار بسيط. يعني معظم المتكلمين بالعربية يقولون ان هناك في اللغة العربية مجاز، بعض العلماء قالوا لا مفيش في اللغة العربية مجاز. هذه مسألة يعني النقاش فيها لن يأتي بطائل، غاية الامر ان المخالف سيقول بقوله والمنازع له يقول بالقول الاخر. لكن القضية الشائكة هل النصوص التي تتحدث عن صفات الله تعالى في القرآن وفي السنة يطلق عليها مجاز لا قولا واحدا، لا قولا واحدا عند الفريقين من اهل السنة، من القائلين بوجود المجاز وبين القائلين بنفي المجاز. لان النفي للمجاز هتيجي تقول له، او المثبت للمجاز تيجي تقول له الله عز وجل لما بيقول في سورة يوسف مثلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، هل هيسأل القرية بمعنى الحيطان والشبابيك والارض، القرية نفسها، ولا يسأل المقصود ايه؟ اسأل اهل القرية. فالمقصود واسأل القرية يعني اهلها، واسأل العير يعني أصحابها، مش يسأل الجبل، وإنما تسأل صاحب الجبل. هؤلاء يقولون ده مجاز، واسمه مجاز الحذف، حذف المضاف. المخالف لهؤلاء القائلين بالمجاز يقول ماذا؟ يقول لا، أسلوب من أساليب اللغة العربية. فالمسألة ستكون حينئذ خلاف ماذا؟ لفظي. هذا يقول مجاز، آخر يقول غير مجاز، لكن المعنى واحد. واسأل القرية يعني أهل القرية. هقول هنا مجاز، اسمه مجاز الحذف. الآخرون يقولون لا مش مجاز، احنا مش هنسميه مجاز. ليه ما نسموهش المجاز؟ يقول لك لأن المجاز يجوز بالإجماع أن يقال عليه كذب أو يجوز نفيه. وهذه مسألة يجادل فيها المخالفون ويقولون ومن قال إن المجاز يجوز نفيه؟ من قال هذا الكلام؟ طالما هذا معنى لغوي أقول رأيت أسدا، يقول لي لا أنت ما شفتش أسد ولا حاجة، أنت كذاب، أنت شفت رجل شجاع. أقول له لا، ولكن أهل العربية حينما الواضعون لها يقولون إني رأيت أسدا، بمعنى إيه؟ رأيت إما تؤخذ على الأسد اللي هو السبع العادي، وإما على الرجل الشجاع. هذا أمر معلوم لدى أهل اللغة العربية. كلام كثير لا يعني نريد أن نطيل فيه، لأنه يعني لا طائل وراءه، وإنما المقصود إن المسألة تأتي إلى خلاف لفظي. وده اللي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يكون له في المسألة قول آخر، وذلك في الرسالة المدنية التي كتبها إلى أحد العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها لا يقال بالمجاز إلا إذا تحققت أربع شروط. ده كلام شيخ الإسلام الذي نفى المجاز في كتابه المعروف الإيمان في المجلد السابع، إلا أنه في الرسالة المدنية يقول حكى مناظرة مع بعض الأشاعرة، قال قلت له إذا وصف الله نفسه بالصفة أو وصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطل يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء. يعني لا نقول بالمجاز ولا نصرف الأمر عن الظاهر إلا لو وجدت أربعة أشياء. أحدها أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بلسان العرب، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مبطل، يمكن يعني لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سمع له، وإن لم يكن له أصل في اللغة، كما يأتي مثلا الرافضة من الإثنى عشرية ويقولون ربنا يقول في القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة، إيه علاقة عائشة بنت أبي بكر الصديق صانها الله وشرفها الصديقة بنت الصديق المبرأة بأن تكون بمعنى البقرة والعياذ بالله؟ هذا كذب له القرآن، كما يقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة هذا من الكذب والحقد السفين ضد الصديق وابنته رضي الله عنهما. وحينما يأتون فيفسرون قول الله تبارك وتعالى مثلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآية التي في سورة النساء يؤمنون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يقولون الجبت أبو بكر والطاغوت عمر بن الخطاب. أين الجبت من أبي بكر وأين الطاغوت من عمر؟ وإنما هو حقد دفين على الشيخين رضي الله عنهما اللذين ما وطئت الأرض
أقدام بعد أقدام الأنبياء كمثل هؤلاء الذين هم أعظم صحابة جميع الأنبياء رضي الله عنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فهذا والعياذ بالله من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هل هذا يقال عليه مجاز؟ إنما المجاز الذي قال به أهل اللغة. ولذلك اشترط شيخ الإسلام في أول شيء في مسألة المجاز أول شرط أن يكون اللفظ المستعمل بالمعنى المجازي جاء في لسان العرب. كما قلت لكم مثلا على سبيل المثال رأيت أسدا وأنا أقصد رجلا شجاعا، أو أقول وجدت في المسجد بحرا. البحر مش في المساجد، عندي القريبة في المسجد، يبقى المقصود بالبحر إيه؟ عالم، لأن بحر علم واسع فسمي بالفتان. هذا من باب المجاز المقبول لأنه تستسيغه اللغة وتكلم به أهل اللسان. هذا أول شرط إن يكون المجاز تكلم به أهل اللغة العربية. ده واحد. اثنين، أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا زي مرضت فلم تعودني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبد فلان. فلذلك صرفنا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الآخر. لماذا؟ لأن في النص ذاته كما قال أن يكون معه دليل، مع النص نفسه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى يعني آخر بطريق المجاز لم يجد حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ولذلك لما قالوا في تفسير قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هل الجدار إرادة ولا لا؟ قلنا وما المانع من أن يحمل اللفظ على ظاهره؟ ايه اللي يجعلني اقول ان الارادة دي مجازية؟ قد يقول قائل وهل الجدار الحائط ارادة؟ اقول ومن ينفيها؟ هل مع الدليل على ان للجدار ان تنفع بالجدار الارادة وقد اثبتها الله تبارك وتعالى؟ الم يقل الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. ثم قال الله تبارك وتعالى انه قال للسماوات وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. وقد قال سبحانه وتعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ يعني يوم القيامه تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أولا مرة. إلى آخر النصوص التي تثبت لخلق الله تعالى من غير الإنس والجن والملائكة الكلام وما شاكل ذلك. ولذلك نقول ان اللي يريد ان يصرف اللفظ عن ظاهره الى معنى مرجوح لابد من وجود ماذا؟ قرينة في النص نفسه لكي اصرف اللفظ عن الظاهر الى المعنى الايه؟ المرجوح. ان يكون معه دليل يوجبه صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه، والا فاذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجد حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ثم إن ادعى أو ادعي وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف، وإن ادعي ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. بالطبع يعني الامر مختصر لا اريد ان اطيل وانما اريد ان ابين ان شيخ الاسلام الذي نفى المجاز كلية في كتاب الايمان اذا به في الرسالة المدنية وهي رسالة يرسلها الى احد اقصيائه من الشيوخ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم معه ويثبت له ويدقق ويحدد شروطا يقول بها سائر العلماء، وان قيل بهذه الشروط
يظهر الخلاف حينئذ خلافا ماذا؟ لفظيا كما قال ذلك الدكتور الجيزاني في اطروحته لرساله الدكتوراه المسمى بمعالم اصول الفقه عند اهل السنه والجماعه. الشرط الثالث انه لا بد من ان يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، والا فاذا قام دليل قراني او ايماني يبين ان الحقيقه مراده امتنع فرقها. لو قام دليل من نص اخر على ان الظاهر مراد لا يلجا للمجاز، حينئذ قال امتنع فرقها عن فرق الحقيقه. ثم ان كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت الى نقيضه، وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. يعني لو كان قاطع فهذا ليس فيه ظاهر ومرجوع، ولكن ان كان ظاهر فلا بد من الترجيح. الرابع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام واراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد ان يبين للامه انه لم يرد حقيقته، كما في حديث مرضت فلم تعد، وانه اراد مجازه، يعني يبين في الكلام انه ما اردش الحقيقه وانه اراد المجاز، سواء عينه او لم يعينه، سواء عينه او لم يعينه، لا سيما في الخطاب العلمي الذي اريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح، فانه سبحانه وتعالى جعل القران نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وارسل الرسل ليبين للناس ما نزل اليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الامي العربي بعث بافصح اللغات وافين الالسنة والعبارات، ثم الامة الذين اخذوا عنه عن الصحابة كانوا اعمق الناس علما وانصحهم للامة وابينهم للسنة، فلا يجوز ان يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره، والا يعني لا يجوز لهم ان يتكلموا بكلام يريدون به خلاف ظاهره الا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، اما ان يكون يعني هذا الدليل عقليا ظاهرا مثل قوله واوتيت من كل شيء، فهل اوتيت بالقيس ملك السماوات والارض؟ هل اوتيت ملك سليمان؟ ابدا، اوتيت من كل شيء ايه يصلح لها كملكة، فقوله من كل شيء ليس على ظاهره، وانما هذا عام مخصوص، اوتيت من كل شيء، هل اوتيت كل شيء؟ وانما اوتيت ماذا؟ كل شيء يحتاج اليه الملوك امثالها، وكما قال سبحانه وتعالى مثلا تدمر كل شيء بامر ربها، الريح التي ارسلت على عاد تدمر كل شيء، لو دمرت كل شيء لدمرت السماء ولدمرت الارض، وانما المقصود تدمر كل شيء ايه كان في بلدتهم، كل شيء كانوا يستفيدون منه وهكذا، ودمرت بيوتهم وما يحتاجون اليه وجعلتهم كعصف مأكول مثلا. يقول فان كل احد يعلم بعقله ان المراد واوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، يعني من الملوك، وكذلك خالق كل شيء يعلم المستمع ان الخالق لا يدخل في هذا العموم، خالق كل شيء يعني مش خالق نفسه، فهو غير مخلوق سبحانه وتعالى، او دليلا سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض هذه الظواهر. احنا نكتفي بهذا القول ان شاء الله تعالى، لاننا نريد ان نتم القول في المجاز باذن الله تعالى في هذه النصوص في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.